بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في الله في الحلقة 22 من حلقات مادة العقيدة في أكاديمية زاد في الفصل الدراسي الثاني. في هذه الحلقة بإذن الله نستكمل بقية القواعد في أسماء الله الحسنى. وقبل أن نستكمل هذه القواعد، وعدناكم في المحاضرة الماضية أننا سنتحدث عن حديث يدل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في عدد معين، وأن 99 اسم معناها هذه 99 اسم لها فضل خاص بها، أن من حفظها ودعا الله عز وجل بها وعمل بمقتضاها هذه 99 اسم الموجودة في الكتاب والسنة من وفق إليها دخل الجنة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قال: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال صلى الله عليه وسلم: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب، ما قال عبد القط إذا أصابه هم، الهم يتعلق بالأمور المستقبلية، أو حزن يتعلق بالأمور الماضية، فتذكر الإنسان أمور مستقبلية أمور، فأصابه شيء من الهم، فقال هذا الدعاء. وهذا الدعاء عجيب يا إخوان، فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. فيه توسل بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أول ما بدأ بتوحيد الألوهية، قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فتوسل إلى الله بالعبودية: يا رب أنا عبد لك، ووالدي عبد لك، كلنا عباد لك، ووالدتي وأمي أمة لك، فيا الله أنا عبد لك، وآبائي وأمهاتي عبيد لك يا الله. هنا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالعبودية، وأنت يا الله السيد المطاع، فأنا يا الله أتوسل إليك بعبودية الخالصة لك. ثم قال: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هذا توسل إلى الله بربوبيته، يا الله أنت الرب المنفرد بملك هذا العالم وبتدبيره، ومن هذا العالم أنا يا الله، ناصيتي بيدك، أنت تدبرني يا الله، وأنت الذي أحكامك ماضية فيه وأقضيتك عدل فيه يا الله. هذا توسل إلى الله بالربوبية وحسن ظن بالله جل جلاله في ربوبيته. ثم جاء إلى موضوعنا، إلى الأسماء الحسنى، وتوسل إلى الله بأسماء الحسنى وأنه لا مثيل له فيها ولا نظير. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسه. إذن ليس للمخلوقين أن يسموا الله سبحانه وتعالى بأسماء من تلقاء أنفسهم، إنما الله عز وجل هو الذي سمى نفسه. ولذلك قلنا أسماء الله توقيفية، موقوف العلم بها على الله جل جلاله من خلال الكتاب من خلال السنة، سميت به نفسك. قال أنزلته في كتابك، إذن هذا كان في الوحي، أو علمت واحدا من خلقك الرسل، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، إذن دل على أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في 99، وأن الله سبحانه وتعالى أسماءه موقوفة. فتوسل إلى الله بالألوهية، توسل إلى الله بالربوبية، توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. في ماذا؟ الموضوع يتعلق بالهم والحزن، لكن التوسل عجيب، الموضوع موضوع التوسل أمره غريب. قال أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أيها الأحبة في الله، القرآن ونزوله على قلوب الناس مثل المطر والغيث إذا نزل على الأراضي. فالمطر إذا نزل على الأرض أحياها، وهكذا الوحي الإلهي إذا نزل على القلب والإنسان حفظ هذا الوحي الإلهي صار قلبه ربيعا حيا. إذن القرآن به حياة القلوب، هنا يتوسل إلى الله أن يحيي قلبه بهذا القرآن، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. القلب في الصدر، ويقول واجعل هذا القرآن نور لي، وهذا خاصية القرآن. القرآن بالنسبة للمؤمن يحيي قلبه وينير دربه، ونور صدري وجلاء حزني. يعني يا الله اجعل هذه الأحزان بسبب هذا القرآن يجليها الله سبحانه وتعالى ويذهبه ويزيله بالكلية، التجلية يعني التنظيف والتطهير من الأشياء الماضية هذه التي تسبب الأحزان، وذهاب همي عما أفكر فيه في المستقبل. العجيب يا إخوان، هذا الدعاء التوسل إلى الله بأنواع التوحيد الثلاثة، بالقرآن أن يكون به، أن يحيى الإنسان به، أن ينير الله عز وجل به صدره، أن يجلي أحزانه يذهب همومه. ما العلاقة الآن بين القرآن وبين الهم والحزن وأن هذا القرآن يفعل ذلك؟ لأنه يا إخوان إذا الإنسان أتقن هذا القرآن، فهمه وجعله حياة لقلبه ونورا لدربه، هذا الإنسان سيذهب الله عز وجل همومه وأحزانه، لأن الله سبحانه وتعالى سيأخذ بيده ويعلمه من خلال هذا القرآن كيف يسلك الطريق الصحيح في إذهاب الهموم والأحزان وكيف يتعامل مع هذه الدنيا. المقصود يا أخوان من هذا الحديث وهذا النص أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة في عدد معين. ننتقل للقاعدة في هذا المحاضرة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. فالأسماء التي تكون حسنة لكن ليست حسنة، هذه الأسماء لا تعتبر من أسماء الله الحسنى. مثل القديم، القديم اسم حسن ليس بسيء بالمعنى الاصطلاحي، أن الله سبحانه وتعالى قديم بمعنى لم يسبق بعدم، فهو اسم حسن بالاصطلاح الذي يذكر، لكنه ليس هو من الأسماء الحسنى، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى بالغة في الحسن غايته. نأخذ فاصل ثم نعود لتوضيح هذه القضية بإذن الله.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم، لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه، وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
حياكم الله أيها الأحبة. قلنا القاعدة الأولى في هذه المحاضرة أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. والله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى الحسنى فادعوه بها. وقال الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالله سبحانه وتعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، والحسنى بمعنى أنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. أما مثل القديم، القديم يدل على أن هناك هذا قديم وهناك شيء أقدم منه وهناك شيء أقدم منه، لذلك هذا الاسم عليه ملحوظات ليس دالا على الكمال من كل وجه. ولذلك هو يجوز أن تخبر به عن الله بالمعنى الاصطلاحي، أي الذي لم يسبق بعدم، لكنه لا يجوز أن يعد من ضمن أسماء الله الحسنى. الحي مثلا من أسماء الله تعالى الحسنى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات لكوني حي. الحي إما أن يكون مأوف يعني صاحب آفة فيكون يعني فاقد للسمع فاقد للبصر أو فاقد الكلام، أو يكون غير مأوف. فحياة الله مستلزمة لكمال الصفات، فهو سبحانه وتعالى عليم سميع بصير متكلم قدير، لأن هذه من مستلزمات الحياة الكاملة، من مستلزمات الحياة الكاملة صفة العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها وهكذا. فلذلك الحي من أسماء الله الحسنى. أيضا من أسماء الله عز وجل الحسنى العليم، وهو متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. لذلك الله سبحانه وتعالى علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوه، وكتب ما علم أن العباد سيعملوه. فهذا علم الله سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل، ولا نقول أن الله عز وجل لم يعلم الأمور إلا وقت وقوعها، لا، هو علمها من قبل ويعلمها سبحانه وتعالى وقت وقوعها جل جلاله. فنحن عندنا صفة العلم وأحاد العلم، وعندنا السمع وأحاد السمع، فالله عز وجل يسمع كلام خلقه وهو موصوف بالسمع أزلا وأبدا، لكن يسمع كلام خلقه عندما يتكلمون. والله عز وجل موصوف بالبصر أزلا وأبدا، لم يسبق مرحلة من المراحل أن الله لم يكن بصيرا، هذا لا يجوز أن نقول هذا، أو أن الله عز وجل لم يكن سميع، أو أن الله عز وجل لم يكن عليم، لا. فهذه صفات لله، صفات حسنى. والله سبحانه وتعالى واسع العلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم حركات الدواب السارحة وهي تتنقل في بحث عن رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، والله عز وجل يعلم تساقط الأوراق من على الأشجار، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. المقصود أن علم الله سبحانه وتعالى واسع شامل، شامل لجميع مخلوقاته، شامل لجميع مخلوقاته، وبالنسبة للمكلف فالله عز وجل أولى بالعلم به والسمع به والبصر لحاله. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى الرحمن، فالرحمن اسم من أسماء الله الحسنى متضمن للرحمة الكاملة الواسعة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم شيء من رحمة الله فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدت ابنها في السبي فأخذته ولصقته ببطنها وأرضعته. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقال الله سبحانه وتعالى واصفا رحمته قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في دعاء الملائكة المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالله عز وجل رحمته واسعة. مهما كان عند الإنسان من الذنوب والمعاصي، مهما كانت ذنوبه في الكثرة أو في الكبر، قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل بهم العابد فصار عندهم 100 نفس، ثم تاب إلى الله، تاب الله عز وجل عليه. والله عز وجل يعني كما في الحديث رحمته سبحانه وتعالى، يعني من رحمته أنه يفرح بتوبة عباده، بتوبة عباده أعظم من فرحة ذلك الإنسان الذي ضلت عنه دابته وكان في صحراء وعليها طعامه وشرابه وأيس منها وأيقن الهلاك وارتاح تحت ظل شجرة ينتظر الموت، ثم نام واستيقظ، فاستيقظ وإذا بدابته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا فرح هذا الإنسان بعودة دابته إليه أن الله أفرح شد فرحا منه بتوبة عبده إليه مع ذنوبه ومعاصيه، فهذا دلالة على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة في الله، أسماء الله بالغة في الحسن، وإذا انضم بعضها إلى بعض ازدادت كمالا على كمال. فمثلا العزيز، الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز ومن أسمائه الحكيم، وتأتي في بعض الآيات وصف الله عز وجل بأنه العزيز الحكيم، فالجمع بينهما بين العزيز والحكيم دال على كمال آخر، وهو أن عزته سبحانه وتعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من بعض المخلوقين تأخذه العزة بالإثم، فإن العزيز منهم من البشر قد تأخذ العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك بعض الناس قد يكون حكيم لكن حكمته قد أن يكون فيها ضعف، لكن الله سبحانه وتعالى حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما قد يعتريهما شيء من الذل. فهذا الاسم العزيز الحكيم يدل على كمال مع بعضهما على كمال آخر. أيها الأحبة في الله، أسماء الله عز وجل ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيدعو الإنسان بمقتضى هذه الأسماء: اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا غفور اغفر لي، وهكذا يدعو الإنسان ربه بهذه الأسماء الحسنى. آخر قاعدة نذكرها في هذه المحاضرة: أن أسماء الله عز وجل لا نلحد فيها. وأنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى يمكن أن نذكر منها 4: النوع الأول أن يأتي الإنسان لاسم من الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة ويقوم بإنكار هذه الأسماء. إنكار شيء من أسماء الله الحسنى هذا إلحاد، هذا إلحاد في الأسماء. أو إنكار ما دلت عليه من الصفات، فيقول الله سميع لكن بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، أعوذ بالله من هذا، هذا إلحاد، هذا إلحاد. فإنكار شيء من أسماء الله الحسنى أو إنكار شيء مما دلت عليه من الصفات والأحكام هذا إلحاد، لأن الواجب علينا أن نؤمن بهذه الأسماء الحسنى وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. أيضا أيها الأحبة في الله، من الإلحاد في أسماء الله الحسنى أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التمثيل، فالتمثيل باطل، فلا يمكن أن يكون هناك اسم من أسماء الله الحسنى أن يكون يعني مماثل لبعض صفات المخلوقين، بل هذا الأمر يعني يجب أن يجتنب، فيثبت هذه الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا يعتقد أن حياة الله مثل حياة المخلوقين، يد الله مثل يد المخلوقين. أن تجعل الأسماء ما دلت عليه من الصفات على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. سنعود لإيضاح هذه النقطة بعد هذا الفاصل بمشيئة الله.
العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
حياكم الله أيها الأحبة في الله. وصلنا أن أسماء الله، تذكرون في قاعدة من الدرس الماضي قلنا أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فاسم الله سبحانه وتعالى علم لدلالة على ذاته سبحانه وتعالى، وصفة لما يتضمن من الصفات. مثلا الله سميع، من أسمائه السميع يتضمن إثبات السمع لله. هنا من الإلحاد أن يقال عن هذا السمع والذي هو صفة اشتقت لله سبحانه وتعالى من أسمائه، وهذا بدلالة الكتاب والسنة، فلا يقال أن سمع الله مثل سمع المخلوقين، لأن هناك للأسف الشديد من بعض الممثلة الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين. فقال بعضهم: كل اسم أطلق على الله عز وجل وما يتضمن هذا الاسم من صفات أخبرنا على الوجه الذي نعرفه من المشاهدات، وهذا عياذا بالله من الكفر بالله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فلا يصلح أن نقول سميع، الله عز وجل سميع بسمع وسمعه مثل سمع المخلوقين، بصير ببصر وبصر مثل بصر المخلوقين، هذا من الإلحاد في أسماء الله. والله عز وجل نهانا عن أن نتبع هؤلاء، قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزيهم ما كانوا يعملون. أيضا من أنواع الإلحاد أن يأتي أناس من تلقاء أنفسهم وأن يخترعوا أسماء لله، أن يوجدوا ويبتكروا أسماء لله سبحانه وتعالى من تلقاء أنفسهم، فيسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، فهذا من أنواع الإلحاد. فيسمى الله سبحانه وتعالى بأنه الأب، أو يسمى الله سبحانه وتعالى بأنه العلة الفاعلة، أو يسمى الله عز وجل بأنه العارف، أو يسمى الله سبحانه وتعالى بأنه العاقل. هذا لا يجوز، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه من أنواع الإلحاد، من أنواع الإلحاد. ولا يعني ذلك أننا نحن مثلا ما عندنا اهتمام بالعقل ولا نستطيع أن يعني من خلال مخلوقات الله أن نتعرف على صفات الله، نتعرف على صفات الله من مخلوقاته، لكن لا يجوز لنا أن نشتق ونسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. إذا كان لا يجوز الإنسان مع المخلوق أن تسميه بما بغير اسمه الذي سمى به نفسه، لا يليق هذا مع مخلوق، فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى؟ اسم لم يسمى الله عز وجل به نفسه لا يجوز لك أنت أن تسمى الله سبحانه وتعالى به، لأن هذا الاسم قد يكون حسنا ليس بسيء، فيجوز أن تخبر به عن الله. وهذا الاسم في بعض الأحيان قد يكون اسم سيء، فهل يجوز للإنسان أن يسمى الله عز وجل باسم سيء؟ ولذلك يجب ترك هذا الباب. كذلك من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل أهل الشرك فيشتقون العزة من العزيز، من العزيز يأخذون اسم العزة فيسمون بعض الأصنام بهذا، أو كما يعني على أحد القولين اشتقاق اسم اللات من الإله ويسمون به هذه الأصنام. فأسماء الله عز وجل مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به بها، وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فالله عز وجل أسماء الحسنى لا يجوز أن يشتق منها أسماء للمخلوقين. أيها الأحبة في الله، باب الأسماء الحسنى والصفات العلى من الأبواب العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يتعلمها وأن يربي نفسه من خلالها. وكما كررنا يعني مرارا أن هذه الأسماء عندما يتعلمها الإنسان يعرف بها ربه جل جلاله، فيزداد إيمانه بالله ويزداد يقينه بما وعد الله سبحانه وتعالى به، لأنه علم أن الله عز وجل هذا الاسم من أسماء، علم أن الله سبحانه وتعالى من صفاته صفة الرحمة، أن من صفاته صفة العلم، أن من صفاته صفة القدرة، أن من صفاته صفة الرزق، أن من صفاته، وهكذا. كلما تعلم الإنسان شيئا من أسماء الله الحسنى كلما ازدادت معرفته بالله وكلما ازداد إيمانه بالله سبحانه وتعالى. بقي هناك بعض المسائل تتعلق بأسماء الله الحسنى، سنأخذها في اللقاءات القادمة. نأخذ اسم الله الأعظم، نأخذ تعداد الأسماء الحسنى، نحاول أن نأتي بعد أو نعتمد عد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ونعرضه لكم ليكون هذا يعني الأقرب إن شاء الله للصواب. نمر على بعض التطبيقات في الأسماء الحسنى، كيف الإنسان يحصيها بمشيئة الله، ثم يبقى لنا درس عن الصفات، قواعد في صفات الله، ثم تطبيقات. نأخذ بعض صفات الله ونتعلمها هناك بمشيئة الله. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا.